مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2023 ونعرج على تاريخ 8 مارس يوم المرأة. كل عام والمرأة بخير في كل مكان. أنا نهاد الجريري، إلى العناوين. إذن في يوم المرأة، الحاكمية الجهادية ترفض ترقي النساء حتى أشد المناصرات.
الفكر المتطرف العنيف هو في النهاية يضع حدود على المختلف، وطالما الرجال هم من يحكمون فبالنسبة لهم النساء هم المختلف.
نستضيف اليوم الدكتورة رابحة سيف علام، مديرة برنامج التطرف والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. كما نستضيف الدكتورة عزة هاشم، المدير البحثي في مركز الحبتور بالقاهرة.
يجتمع الفقر مع الجهل، احنا ممكن نكون قدام موجة عناصر إرهابية قادمة من أفغانستان مهولة في الفترة اللي جاية.
أسبوع صعب على الجهاديين في العالم، قتل المسؤول الإعلامي في قاعدة اليمن حمد التميمي، ماذا قال عنه باطرفي وما علاقته بالهجمات البحرية؟ والتحالف يقتل الرجل الثاني في داعش أبو سارة العراقي الذي ربما يملك مفتاح الخليفة المزعوم نفسه.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. يصادف في 8 من آذار مارس يوم المرأة، مناسبة لمراجعة وضع المرأة على مستوى العالم وفي كل المجالات. في هذا البرنامج وبهذه المناسبة نجد أن سلوك طالبان اتجاه المرأة لا يزال الحدث الأبرز هذا العام. طالبان يشكلون تجربة ثالثة في الحوكمة التي يبشر بها الجهاديون. التجربة الأولى كانت هم في نسخة 96، والثانية كانت داعش في الموصل والرقة. وفي كل مرة ينصب غضب الجهاديين على علم المرأة وعملها. في 6 مارس بدأ الفصل الدراسي في الجامعات الأفغانية، ولما يسمح للبنات باستكمال تعليمهن، كما لم يسمح لمن هن أصغر سنا بمتابعة تعليمهن الثانوي. طالبان ومن يؤيدهم من مشايخ ومتعلمين ومتعلمات في الرقعة العربية يقولون إن المنع مؤقت، لكن ماذا فعل طالبان حتى لا يكون المنع دائما؟ نستوقف طويلا عند منشور كتبه أبو يحيى الشامي، الذي كان شرعيا في هيئة تحرير الشام في إدلب قبل انشقاقه عنهم، والذي نراه مؤيدا صادقا لطالبان، ننقل عنه أخبار وآراء في هذا البرنامج. كتب هذا الأسبوع: لم تعدل طالبان عن قرارها ولم تنتج واقعا جديدا بالضوابط الشرعية. هذه قضية أمة لا يجوز أن ننساها، فالنموذج الإسلامي يعنينا كلنا، وأي جانب سلبي فيه يؤثر على قضيتنا الإسلامية عامة.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
عن المرأة والإرهاب نتحدث في هذا الجزء الأول مع الدكتورة رابحة سيف علام، مديرة برنامج التطرف والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة رابحة.
شكرا لحضرتك.
دكتورة، في العدد رقم 6 من مجلة المشهد العالمي للتطرف والإرهاب الصادر عن مركز الأهرام، كتبت حضرتك عن سياسات داعش لمأسسة العنف والعنف الطائفي ضد النساء. إلى أي درجة هذا العنوان يتسق مع ما نعرفه عن دور مهم لعبته المرأة الداعشية في التأسيس لهذا التنظيم؟ ما فيش مفارقة دكتورة؟
لا، الحقيقة مش بعتبر ان في مفارقة بين الامرين، لانه حقيقي داعش استخدمت المرأة وجعلتها اداة ضمن سياستها بشكل رئيسي، سواء في الدعاية والترويج للمقاتلين انه سيتم تزويجهم بمجرد وصولهم الى الاراضي التي تسيطر عليها داعش، وأيضا من خلال محاولة الدعاية أونلاين بالتصوير بالحياة المثالية للشباب والشابات المأزومين خصوصا من المسلمين في الغرب من أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، والترويج لأن هذا هو المجتمع المثالي لهم. هذا لا يمنع مع وجود النساء أيضا في كتيبة معروفة باسم الخنساء وكان لها دور مؤثر جدا في الشرطة الدينية أو الحزبة أو الضبط المجتمعي للنساء، ولكن على الجانب الآخر داعش استغلت النساء، مارست عدد كبير من الجرائم ضد النساء بداية من سلب حقهم في حرية التنقل، في التعليم، في العمل، وصولا إلى التزويج القسري والاغتصاب والإجبار على البغاء وتقنين الدعارة من خلال سوق السبايا. يعني في عجالة سريعة يمكن القول أن داعش كان لها هرم اجتماعي سكنت فيه النساء بحسب جنسيتهم وبحسب معتقدهم. طبعا المسلمات من أصل غربي كانوا في قمة الهرم الاجتماعي داخل داعش، ولكن قاموا باعتناق هذه الأيديولوجية طوعية والانتقال إلى مناطق سيطرة داعش. ثم النساء من سوريا والعراق في هذه المناطق وهن مسلمات كانوا أقل في السلم الاجتماعي، ولكنهم من جهة أخرى كانوا أفضل من غير المسلمات مثل الأزيديات. فمثلا النساء المسلمات من سوريا والعراق كان يتم تزويجهن قسرا ضد رغبتهن وضد رغبة ذويهن من الرجال، بل وعندما يتم رفض ذلك يتم ممارسة أشد أنواع التعذيب ضدهم حتى يمتثل. من جهة أخرى النساء غير المسلمات خاصة من العراق خاصة من الأقلية الأزيدية تم عرضهن في سوق للسبايا وبيعهن وحتى إجبارهن على البغاء في أبشع أنواع سياسات تقنين الإتجار بالبشر.
وطبعا دكتورة من هذه النماذج الدكتورة إيمان مصطفى البغا الداعشية العنيدة، هي متقدمة أكاديميا هاجرت إلى داعش مع أطفالها، ولكن رغم ذلك لم يسمح لها في التنظيم، تنظيم لم يسمح لها بالترقي وقدمها حتى للمحاكمة. نذكر أيضا دفنة بايرق الجهادية المخضرمة التي كان لها دور مهم في التجنيد، وصلت إلى مرحلة في التنظيم بالكاد استطاعت أن تحمي بناتها من بطش رجال التنظيم. دكتورة رابحة، لفت مقال لحضرتك في موقع الشروق بعنوان عندما يحدثنا رجل عن المرأة في الدين، تقول لحضرتك أنه حق المشوار طويل لضبط الخطاب المجتمعي ككل ليكون منصفا في حق النساء. لأي درجة دكتورة يمكن تغيير الخطاب السائد؟
أعتقد أنه المشكلة في بعض الأحيان ليست في الدين نفسه ولكن في الخطاب الدعوي، يعني كيفية استقاء من الدين لتقديمه للمجتمع كخطاب دعوي. أعتقد أن احنا بشكل أو بآخر تم تجميد الصورة أو تجميد الخطاب الدعوي في مرحلة تاريخية سابقة لا تتلائم مع المرحلة الراهنة. بنحاول نبني مجتمعات تكون معتمدة على طاقات كل أبنائها من النساء والرجال، ولكن أحياناً الخطاب الدعوي يكبلنا ويحرم النساء من بعض الحقوق، ويتساءل حتى أسئلة في منتهى السذاجة، هل تستطيع النساء أن تفعل ذلك أو لا؟ وأعتقد أنه التساؤل ليس تساؤل فقهي أو ديني بقدر ما هو عدم فهم من طبيعة رجل الدين الذي هو رجل لطبيعة المرأة. ولكن لو تخيلنا أنه من يقوم على إنتاج الخطاب الدعوي هن من النساء، فهن يعلمن مسبقاً أنهن قادرات على فعل كل شيء، هن يعلمن مسبقاً أنهن قادرات على تحصيل العلم والامتهان كل المهن، وربما مزاحمة الرجال في سوق العمل وإثبات كفاءة دون حتى أن يتساءلنا عن الأسئلة التي قد تبدو ساذجة التي يتم طرحها من رجال الدين لمجرد أنهم رجال وليسوا لأنهم يشتغلون بالدين. فأعتقد هذا ينطبق على الخطاب الدعوي، ينطبق على الخطاب الإعلامي أحيانا، ينطبق على حتى الأدب أو صورة المرأة في الأدب وفي الفنون وفي مختلف والأغاني مثلا، لأنه أعتقد هذا لا ينطبق فقط على الخطاب الدعوي، ولكن إلى أي مدى الرجل المشتغل بأي نوع من أنواع بقى إنتاج الفنون أو الدعوة أو غيره يصل صورة سليمة عن القدرات الحقيقية للنساء. فللأسف هو محكوم بتصوراته هو كرجل، فبالتالي يضع حدود تلقائية على دور النساء في المجتمع، حدود لم يضعها لا الدين ولا الطبيعة البشرية، ولكن يعني قد يكون نوع من أنواع التطوع في فرض القوالب أو الصور النمطية، وهذا ليس في الحقيقة قائم.
وكامرأة وباحثة دكتورة رابحة، كيف تنظرين إلى طالبان الذين قد نعتبرهم جماعة جهادية؟ كان من أبرز إجراءاتهم بعد وصولهم للحكم هو تقييد عمل المرأة وتعليمها، كيف تنظرين إلى ذلك كامرأة وباحثة؟
أعتقد الفكر المتطرف العنيف أو الإرهابي يتعامل مع المرأة بنفس المنظور، ولكن بدرجات مختلفة من القمع، ولكن في النهاية هو كله قمع. يعني طالبان تمنع المرأة عن العمل أو عن الدراسة، القاعدة استخدمت المرأة في بعض التفجيرات الانتحارية باعتبارها يعني استخدام مرة واحدة للنساء لكي يقوموا بتفجير أنفسهن، وداعش ربما استثمرت أكثر واستخدمتهم في سياسة تطويع النساء وسياسة الضبط المجتمعي ضد النساء. ولكن في المقام الأخير هم كلهم قاموا بقمع المرأة بدرجات مختلفة. بشكل عام الفكر المتطرف العنيف سواء كان له غطاء ديني أو إطار ديني أو ربما إطار يميني أكثر يمينية بشكل متطرف، هو في النهاية يضع حدود على المختلف، وطالما الرجال هم من يحكمون فبالنسبة لهم النساء هم المختلف. فبالتالي زي ما حضرتك ذكرتي في بداية اللقاء، في حدود أو في سقف للترقي حتى داخل الهرم الاجتماعي في سياسة داعش، ولكن طالبان لا تقبل بخروجهن من البيوت أصلاً أو ذهابهن للتعليم الجامعي أو التعليم الأساسي. ربما يعني سياستهم المثلى هي إخفاء النساء من المجال العام بشكل كلي.
الدكتورة رابحة سيف علام، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك.
وبعد قليل تكون لنا وقفة أخرى مع الموضوع المرأة والإرهاب مع الدكتورة عزة هاشم المدير البحثي في مركز الحبتور بالقاهرة، فابقوا معنا لطفا.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
مساء الأحد 5 مارس أصدرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بيان نعي حمد بن حمود التميمي القيادي الرفيع في التنظيم. الصحفي في أخبار الآن عاصم الصبري كان نقل في تاريخ 28 فبراير أن الرجل قتل في غارة على منزله في وادي عبيدة في مأرب شمال غرب صنعاء، وأن مرافقا له قتل في الغارة أيضا. في استعراض السيرة الذاتية للتميمي كتب الصبري أنه كان عضو مجلس شورى التنظيم والمسؤول الإعلامي فيه، لكن بيان القاعدة أضاف إلى ذلك أن التميمي كان في وقت من الأوقات مسؤولا عن العمليات الخارجية، وقد أدار عمليات استهدفت الأمريكيين تحديدا. التميمي كان من قرأ نعي قاسم الريمي وتولي خالد باتر في زعامة التنظيم في فبراير 2020، لم يظهر وجاها إلا في مقابلة طويلة أجراها مع باترفي في نوفمبر 2021. بالعودة إلى بيان النعي، فقد تضمن شهادة أدلى بها زعيم التنظيم خالد باترفي، فقال عن التميمي إنه كان يلح عليه بطلب عملية استشهادية في البحر، وهذا لافت وفيه تأكيد على توجه التنظيم بتنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في المنطقة وقد تصل إلى مضيق باب المندب، وفي هذا توافق مع ما يريده الحوثيون ومن ورائهم إيران في المنطقة. واضح أن تنظيم القاعدة لا يدخر مناسبة إلا ويظهر فيها أن ما يقول ويفعل يخدم الحوثيين. هل هذا متعمد أم سوء إدارة كالعادة؟
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
مساء يوم 24 فبراير وردت أنباء عن أن الطيران التحالف قصف هدفاً على طريق قاح شمال إدلب من دون أن يتمكن الناشطون من تحديد هوية المستهدف، بالرغم من أنهم نشروا صورة قالوا إنها لأحد اثنين قتلا في الغارة. البعض قال إنه أبو عبادة أو أبو عبيدة وإنه مهاجر عراقي، فيما قال آخرون إنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة في الشام، حراس الدين أو جماعة أنصار الدين. لكن أحدا لم يحسم هوية الرجل، فمن كان؟ حساب أنباء جاسم على تويتر وتليجرام كشف في 2 مارس عن أن القتيل كان ربما أرفع قيادي في داعش بعد الخليفة، إنه أبو سارة العراقي أمير الولايات البعيدة في التنظيم، وهو منصب حل محل رئيس اللجنة المفوضة باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيم، كما قال حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم. أنباء جاسم كشف أيضا عن حالة استياء بين أنصار التنظيم الذين قالوا إن من يدير التنظيم اليوم حاول تضليلهم بادعاء أن القتيل على طريق قاح كان من حراس الدين، وهذا يشابه حقيقة ما فعله التنظيم عندما أوحى بأن وزير إعلامه أبا حمزة القرشي قتل مع الخليفة المزعوم قرداش في غارة أطمة في فبراير 2022، ليتبين لاحقا أنه قتل قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر في نوفمبر 2021 وفي جرابلس على بعد 130 كيلومتر. حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أكد نبأ قتل أبو سارة ووصفه بأنه حدث كارثي على التنظيم، وأن التنظيم اليوم يعاني من فتور عسكري واختراقات أمنية واستنزاف للكوادر. بعد غارة 24 فبراير نقل الحساب نفسه، حساب قناة فضح عباد، أن والي العراق أبو خديجة قتل على الأرجح في الهجوم الأخير على مقراتهم في وادي حوران بصحراء الأنبار. أبو خديجة هو مكي مصلح مهدي الرفيعي الذي ربما كان أيضا أمير مكتب بلاد الرافدين في التنظيم، أحد التكوينات الإدارية التي يفترض أن لها وزنا إداريا وماليا ومعنويا بالنظر إلى الصلة العراقية.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
في الصومال، ولتقديم الوجه الآخر لما ينقله إعلام جماعة شباب القاعدي، أعد الصحفي الاستقصائي في أخبار الآن عبدالله ملاعب سلسلة تقارير من مقديشو. العنوان العريض: المنشقون وعائلات الضحايا يقاتلون كتفا إلى كتف لهزم جماعة الشباب. قصة فرعية بعنوان: قتلوه على باب المسجد بعدما أما المصلين في صلاة المغرب. السلسلة في موقع أخبار الآن.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن في يوم المرأة نتوقف عند وضع المرأة في العالم. نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتورة عزة هاشم، المدير البحثي في مركز الحبتور للأبحاث في القاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة عزة.
ألف شكر لحضرتك. شكرا
دكتورة. في 2019 حصلت حضرتك على شهادة الدكتوراه عن رسالة بعنوان الصورة الذهنية للإرهابي لدى المصريين، انتهيت في جزء منها إلى أن الإناث أكثر ميلا عن الذكور لتبني أفكار مغلوطة عن الإرهابيين. دكتورة، لماذا نحن النساء أكثر تطرفا؟
هو إحنا مش أكثر تطرفا، هو إحنا أكثر قابلية للإيحاء، يعني أكثر تصديقا للأفكار. الميل النقدي عند المرأة المفروض أنه أعلى عند الرجل، التفكير النقدي عند الست أعلى عند الرجل، والتفكير في التفاصيل أعلى عند الست من الرجل، ولكن كله بيظل رهن بالانغلاق والانفتاح. إحنا مش كلنا مجتمعات منفتحة على الآخر، مش كلنا أشخاص متاح لنا أن إحنا نطالع ثقافات مغيرة، نحتك بالمجتمع المحيط بينا، نخرج ونتفاعل مع العالم. نصيب أو حظ النساء من الموضوع ده أقل بكتير من حظ الرجال، فبالتالي بتلاقيهم هما أكثر قابلية للإيحاء، مش أكثر قابلية للانغماس في التطرف. يعني هما أكثر قابلية لتبني فكر تقليدي ومغلوط عن شخصية الإرهابي أو عن صورة الإرهابي. وعايزة أقول لحضرتك إن الرسالة كانت بتتكلم عن صورة الإرهابي عند المصريين وبتربطها باتجاهاتهم السياسية. يعني أنا مثلا كنت بطبق مقاييس على العينة بتاعتي اللي كانت حوالي 500 شخص، بطبق مقاييس تقيس الصورة الذهنية وبطبق مقاييس تقيس اتجاهاتهم السياسية سواء كانوا ليبراليين أو محافظين، بشوف المحافظين بيشوفوا الإرهاب إزاي والليبرالي بيشوف الإرهاب إزاي. فكانت النساء والغريبة إن هم أكثر ميلاً لتبني الاتجاه المحافظ في التفكير، واللي بيتبنى الاتجاه المحافظ بيميل أكثر إن هو يتبنى الصور النمطية التقليدية في كل حاجة، كل اتجاه، مش في نظرته الإرهابي، لا في نظرته للمجتمع، في نظرته للعادات والتقاليد بشكل عام.
دكتورة ربحة، كان لك أيضا مقال بعنوان ماذا يدور في عقل الإرهابي، تقولين أن الإرهابيين يصلون إلى مرحلة تجريد الآخر من الإنسانية، dehumanize. هل ينطبق هذا على تعاملهم مع النساء حتى لو كنا نساءهم؟
بالظبط، هو الديهومانيزيشن ده، المصطلح ده صاغوه عشان يفسروا بيه المبرر او التفسير المنطقي لدرجة الوحشية اللي بتتم بيها الجرائم الإرهابية. يعني احنا بطبعنا بالفطرة بنميل لعدم الإيذاء، لكن ان احنا بنأذي وبنأكل وبنعلن الأذى بتاعنا ده، بنذبح قدام الكاميرات، بنقتل، بنمارس عنف مرعب بدون أن يكون لدينا أي إحساس بالذنب. إيه تفسير ده؟ التفسير النفسي ده إن الإرهابي بشكل عام بيخضع لعملية إعداد نفسي، عملية غسيل دماغ بتخليه يجرد الآخر من إنسانيته، فيبقى الآخر بالنسبة له عبارة عن سبجكت، مش هيومن، مش إنسان، فبيشوفه هو بيجرده من إنسانيته، فبالتالي بيبيح فعل أي شيء فيه. فده اللي بيخليه فعلا يمارس العنف بشكل مفرط دون احساس بالذنب. عند المرأة، هي المرأة مش بتمارس ده، هي بيمارس عليها ده. ما يميز الحالة بتاعت المرأة ان هي بتجرد من الموضوع ده، وهي تظن ان ده هو دورها في الحياة، وهي بتظن ان هذا ما ينبغي ان تكون عليه الامور. يعني هي مش بتجرد من انسانيتها مرغمه، لا، هي بتخضع لعمليه غسيل دماغ وايحاء بتوصلها في النهايه، في نهايه المطاف، ان هي بتؤمن بالمستوى الدوني اللي هي بيتم تسكينها فيه.
وفعلا دكتورة، حتى من النماذج المرعبة عندما شاركت المرأة في داعش في الرقة والموصل، شاركت في تجريد الآخر من الإنسانية، خاصة الإيزيديات واعتبارهن أدوات. كان الأمر مرعب حقا.
مرعب واحيانا يبدو عجيب. يعني هو عشان هو الرساله اصلا كانت بيشتغل على الجانب السيكولوجي اكتر، على الجانب النفسي، فكانت بتشتبك اكتر مع الموضوع ده. ايه اللي بيخلي مرأة تمارس عنف على مرأة زيها، انثى تمارس عنف على انثى زيها، قد تكون مرت بنفس الظروف اللي هي مرت بيها، بدل ما يكون عندها تعاطف معاها او تضامن مع حالتها، لا، بتتحول ناحية العنف تجاهها، وكأن هي بتعاقبها على حاجات هي نفسها عانت منها قبل كده. هي دي عمليات غسيل الدماغ. وعايزه اقول لحضرتك، عشان الشخص يكون قابل للايحاء، وعشان الشخص يكون سبجكت او نموذج يتم ممارسه النوع ده من انواع غسيل الدماغ عليه، لازم يكون في سمات محدده. النساء القابلات للايحاء، او النساء اللي كان بيتم استخدامهم في التنظيمات الارهابيه في اعمال عنف ضد نساء اخريات، او اعمال عنف بشكل عام، بيبقى لهم سمات محددة وبيتم انتقائهم بعناية. ما بين، لو تلاحظ حضرتك، ان لما بيتم الترشيح او انتخاب النساء اللي بينضموا لتنظيمات ارهابية، كل واحدة بيتم توظيفها في دور محدد. التوظيف ده بيتم بناء على سمات شخصيتها وبناء على ظروفها المعيشية، في المرأة الانتحارية، وفي المرأة المقاتلة، وفي المرأة المستكينة اللي وظيفتها بس انجاب الابناء وان هي طاعة الزوج. كل سمات شخصية بيتم استخدامها بشكل محدد وتوظيفها في المكان اللي المفروض تتوظف فيه.
دكتور عزة، طالبان من الجماعات اللي بنستطيع أن نصنفها جهادية على الأقل بالنظر لعلاقتها مع القاعدة أو الحماس القاعديين لهذه الجماعة، وصلوا للحكم في أفغانستان. من أبرز القرارات التي اتخذوها في الحال كان التضييق على عمل المرأة وتعليمها، كيف تنظرين إلى هذا الأمر كامرأة وباحثة؟
هو يعني في البداية حركة طالبان حاولت تخدع العالم. يعني هم في البداية لما وصلوا للحكم في أغسطس 2021، كان ليهم كذا بيان بيؤكدوا فيه إن هم هيحترموا حقوق الإنسان ويحترموا حقوق المرأة، وتم التعامل مع البيانات دي بحذر، وفرض على أفغانستان عزلة دولية كان بيكسرها بس منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية اللي حركة طالبان منعت النساء إن هم يشتغلوا فيها برضو. فأنت أصبح عندك بيئة مهيئة لإعادة تفريخ عناصر إرهابية قادمة. ليه؟ لأنك أنت بتجهلي المجتمع لما بتجهلي النساء اللي فيه وتخليهم ما يتعلموش، فبالتالي مش هيقدروا إن هم ينضجوا، ومش هيقدروا إن هم يقاوموا الفكر المتطرف اللي بتبث الحركة في أفغانستان. عندك كمان معدلات فقر مهولة تتجاوز 97%، في 97% من الأفغانيين فقراء. يجتمع الفقر مع الجهل، أم مش متعلمة ومش واخدة حظها في التعليم، مع بيئة بتعاني من الفقر والانغلاق والانعزال عن العالم، إحنا ممكن نكون قدام موجة عناصر إرهابية قادمة من أفغانستان مهولة في الفترة اللي جاية. عايزة أقول لحضرتك في فرق ما بين الأمية وما بين الجهل. الجهل بينتج عن الانغلاق، مش إنك أنت ما تروحيش مدرسة، لا، أنت ما عندكيش تلفزيون، ما عندكيش راديو، ما عندكيش إنترنت، مش مسموح لك إنك أنت تخرجي للشارع، مش مسموح لك إنك أنت تشتبكي مع الآخرين في أي حوارات أو نقاشات، مقفول عليكي تماما. في الوقت ده صعب جدا حتى وإن كنت كواليفايد إنك أنت تكوني شخصية منفتحة، أنت كل ما حواليك من سياق مغلق، فإزاي هتعلمي طفلك إن هو يكون بيفكر بشكل نقدي؟ إزاي هتعلمي طفلك إن هو يعارض الأفكار المتطرفة اللي لم تكوني أصلا ما بتشوفيش غيرها؟ فبالتالي أنت مجتمع معاك الانغلاق التام مع الجهل، العاملين مع بعض بيخرجوا ده. على فكرة عايز أقول لحضرتك، ما في كتير أمهات أميات وما تعلموش وبيربوا أولاد، بيخرجوا عظماء للمجتمع، بس طبيعة المجتمع والسياق اللي بتكون موجودة حواليه مختلفة، مش بيبقوا محاطين بالتطرف والجهل والفقر في آن واحد. اجتمع عندما يجتمع هذا الهرم بتكون النتيجة، مش هقول الحتمية، النتيجة شبه الحتمية، انك انت تخرجي جيل متطرف. عشان كده بقول لحضرتك أفغانستان لو استمر الحال على ما هو عليه والمجتمع الدولي ما انتفضش على ان هو يتدخل وينقذ المرأة من مما يمارس عليها من تضييق وقهر، هنبقى قدام موجة من الإرهاب قادمة العالم كله اللي هيعاني منها زي ما عانى منها قبل كده.
الدكتورة عزة هاشم، شكرا جزيلا لك، كل سنة وانت سالمة.
حضرتك بخير، شكرا، ألف شكر لحضرتك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.